يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 24 بعد 100 في الموسم 5 من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 19 من شهر شعبان عام 42 و400 ألف، الموافق لأول يوم من شهر أبريل عام 2021. يقول السؤال الأول: أنا مشرف لأحد الصفحات الدعوية في مواقع التواصل الاجتماعي، نطلب منكم شيخنا نصيحة لنا ولإخواننا من المشرفين على الصفحات والقنوات الدعوية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة، ومع هذا اللقاء الذي نلتقي فيه أسبوعيا، نتذاكر ما ينفعنا عند ربنا جل وعلا، نجيب على بعض أسئلة إخواننا وأبنائنا، لعل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. وفي مستهل هذا اللقاء نبدأ ب الإجابة على السؤال الأول المتعلق بقضية الإشراف على الصفحات، سواء كانت العلمية أو الدعوية، في مواقع التواصل. وهذه في الحقيقة تحتاج إلى نصح وتوجيه. النصح والتوجيه موجود في كلام علمائنا وأئمتنا في هذا الزمان، إلا أننا نحتاج دائما وأبدا أن نذكر أنفسنا وإخواننا به. وأول ما ينبغي على المشرفين على مثل هذه الصفحات أن يكون لديهم التأهل العلمي والدعوي من خلال معرفة وضبط الأصول المنهجية من جهة، والتثبت من المسائل العلمية من جهة أخرى. وهذه في الحقيقة فيها من الفوائد، يعني هذا العمل فيه من الفوائد ما الله جل وعلا به عليم، وقد ظهرت آثاره الطيبة وثمراته المباركة من خلال ما ينشر من كلام الأئمة والعلماء، من خلال ما ينشر أولا من النصوص الشرعية التي هي الأصل في التذكير والأصل في الدعوة إلى الله جل وعلا، ثم تلك الفوائد المنثورة في كتب أهل العلم أو صوتياتهم القديمة والحديثة، والتي تحتاج إلى تفرغ مجموعة من طلبتنا وأبنائنا المتشبعين بأصول منهجهم والمدركين لواقعهم والملتزمين بما عليه أئمتهم وعلماؤهم. وأنا في هذا الباب أبدأ أولا بنصح إخواني وأبنائي أن يلتزموا العناوين التي جعلوها لهذه الصفحات، بمعنى إذا كانت الصفحة لفوائد علمية ينبغي أن يلتزموا هذا ويقتصروا على الفوائد العلمية في أي فن من الفنون، وإذا كانت الصفحة صفحة دعوية فالواجب عليهم أن يكون نشاطهم منصبا في تتبع النشاطات الدعوية هنا وهناك والتذكير بها ونشرها وذكر شيء من فوائدها أو الاجتهاد في تفريغها كما هو صنيع بعض إخواننا وأخواتنا في الكثير من صفحاتهم، وهذا عمل جيد طيب نباركه، وندعو الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليه. الشاهد أن يكون المضمون على وفق العنوان لا يخالفه، لأننا لاحظنا شيئا من المخالفات في هذا الباب، كصفحة تعنى مثلا بفوائد أو فتاوى العلماء ثم تذكر فيها فتاوى لبعض المغمورين من بعض المبتدئين أو الناشئة أو المتحمسين، إن لم أقل أو المتعالمين الذين ينشطون في مثل هذه الصفحات، حتى ظهر في هذا الزمان مصطلح لم نكن نعرفه من قبل، ألا وهو مشايخ النت، هؤلاء مشيختهم في النت فحسب، بعضهم يفتح لنفسه صفحة يجيب فيها على الفتاوى التي ترد عليه من هنا وهناك وعلى المباشر، ولكل سؤال جواب، لا يحسن أن يقول لا أدري أو الله أعلم أو هذه مسألة يجب إحالتها على الأكابر أو ما إلى ذلك. ولو سألت عنه تعبت في معرفته لأنه مغمور نكرة، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء ننصحهم أن يعرفوا قدر أنفسهم وأن يعرفوا قدر غيرهم، وأن ينزلوا الناس منازلهم في هذا الباب، وانظروا إلى حال أولئك الذين فتحوا هذا الباب على أنفسهم، ماذا صدر عنهم، ماذا صدر عنهم طامات في العقيدة وفي المسائل المنهجية وفي المسائل الفقهية، نسأل الله العفو والعافية. ثم يأتي من يأتي ليعطيهم تلك التزكيات العريضة التي ربما يتنزه طالب العلم أن يزكي بها إماما من الأئمة، لأن هذا الباب ليس بالأمر الهين. من أنت حتى تزكي فلان أو فلان؟ والآن بعض الأساغر إذا ما وجدوا تزكية لبعض أضرابهم بحثوا لهم تزكيات من كان على شاكلتهم، يصلح هذا؟ وتأتي هذه التزكية طويلة عريضة، وهو يرى أن هؤلاء من غير تزكيات أفسدوا فسادا عظيما، فكيف إذا أضيفت إليهم مثل هذه التزكيات؟ فالواجب أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نعرف قدرها، وأن نلتزم حدها ولا نتعدى. بعض الصفحات عنوانها يدل على أنها تنشر للأكابر، ثم تجد ضمن ما تنشره كلاما لبعض الطلبة الأصاغر، ولا أدري إن كان هؤلاء يعتقدون أنهم من الأكابر فهذه طامة كبرى، أم أنهم لا يميزون بين الأصاغر والأكابر وهذه أدهى وأشد من الأولى، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا سارت سنة الأولين في هذا الباب أنهم لا يقفزون المراحل، وأنهم ينشؤون في العلم مرحلة مرحلة، فمرحلة تحصيلهم ينبغي أن يلتزموا فيها التحصيل بآدابه وأحكامه ومعرفة قدر المعلمين والمشايخ، ومرحلة الأداء التي تلي مرحلة التحصيل تكون كذلك. إذا تأهل هذا المحصل وزكاه من زكاه وقدمه من قدمه من أصحاب الأهلية في هذا الباب، ويبدأ بالصغار قبل الكبار، يبدأ بصغار الطلبة ويبدأ بصغار العلم، وهذا الذي رأيناه وشاهدناه في مجالس مشايخنا. الشيخ العثيمين كان يختار بعض الطلبة النجب المتفوقين فيقدمهم لمجالس للطلبة الجدد المبتدئين، يبدأونهم بصغار العلم قبل كباره، وهكذا تسير الأمور. فمن خالف في هذا فهو مخالف ويعتبر شاذ، نسأل الله العفو والعافية. ونصيحة أخرى في هذا الباب أنصح بها إخواني، ألا يجعلوا هذه الصفحات صفحات عراك وتراشق بالسباب والتعيير وما إلى ذلك، كما هو شأن المفلسين من الصعافقة ومن كان على شاكلتهم كالحدادية من قبلهم، وهكذا ينبغي أن تنزه صفحات أهل الحق أو أهل الحق عن مثل هذه السفاسف، وأن يكون الأمر فيها جدياً يتسم بالعلم والأدب والوقار، وهذا لا يتأتى إلا إذا تقدم من هو أهل لمثل هذه الأمور، لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقال. مما ينبغي كذلك أن ننصح به إخواننا في هذا الباب أنهم يبدأون بالأهم ثم المهم، بالتأصيل لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بالبيان والنشر لأصول منهج سلف هذه الأمة الذي غاب أو غيب عن كثير من الشباب، ولهذا تجدهم في مثل هذه القضايا يخلطون ويتذبذبون، يكون ساعة كذا وساعة كذا، يكون مع هؤلاء تارة ممن هم على الجادة، ومع أولئك تارة أخرى ممن عرفوا بانحرافهم وطعنهم وغمزهم ولمزهم للبراء من إخوانهم ظلما وعدوانا. فينبغي لأبنائنا وإخواننا أن تتميز صفحاتهم، تتميز بالعلم وبتلك الدرر من كلام الأئمة والفوائد من فوائد مشايخنا وعلمائنا، وفيها كنوز بأتم معنى الكلمة، سواء ما هو مودع في بطون أمهات الكتب أو ما هو في تلك الصوتيات المحفوظة والموجودة. يتفرغ مجموعة من طلبة العلم ويتوزعون مجموعة مجموعة، كل مجموعة مثلا تمسك موسوعة من الموسوعات، كتاب من كتب، ويستفيدون ويفيدون وينتقون ما يحتاج إلى النشر والبيان، وكل ما فيها يحتاج إلى نشر وبيان، ولكن إعمالا للقاعدة التقديم الأهم ثم المهم وهكذا. ثم صوتيات المشايخ، مجموعة تتفرغ لصوتيات الشيخ العثيمين، ومجموعة تتفرغ لصوتيات الشيخ الألباني، ومجموعة لصوتيات الشيخ الفوزان، ومجموعة لصوتيات الشيخ العباد، ومجموعة لصوتيات الشيخ ربيع، ومجموعة لصوتيات الشيخ شيخنا الشيخ أبي عبد المعز وهكذا. ورأيت ثمرات هذا العمل في بعض ما قام به ويقوم به الأخ المشرف على هذه الإذاعة التي أسأل الله أن يبارك لنا فيها، أخونا موسى وفقه الله لكل خير، في انتقاء فوائد ودرر من كلام شيخنا الشيخ فركوس، ثم نشرها على الصفحات المعدة لهذا الأمر والإفادة بها. هذه بعض الأعمال التي نباركها وندعو الله جل وعلا أن يبارك لأصحابها أو في أصحابها، وأن يوفقهم للمزيد من مثل هذا العمل الخير. كفانا ما ضيعناه من أوقات ونحن نسعى ونجري وراء الأصاغر على حساب الأكابر. مرت علينا أعوام لا تجد على ألسنة الناس إلا ذكر هؤلاء، هذا القوصي وهذا المأربي وهذا الحويني وهذا كذا، لا تجد ذكر للشيخ ابن باز ولا للشيخ الألباني ولا للشيخ الشيخ الألباني، أصبح يوصف بأن له شذوذات في باب الفتوى، نسأل الله العفو والعافية. الشيخ الألباني أصبح يوصف بأنه متساهل في التصحيح، قالها متعالمو إيش يسموه هذا أصحاب المليباري والمنهج الجديد أو المنهج الحديث اللي أحدثوا فيه بدعة المتقدمين والمتأخرين، أصحاب المنتدى المعروف، معروف بانتقاص الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكل من انتسب إليه أصيب بهذا الداء، بداء التعالم، ويصبح يرى نفسه أنه المحقق الذي لا يشق له غبار، وأنه وحيد زمانه وفريد زمانه ووحيد عصره، نسأل الله العفو والعافية. سن إذا لم يتواضع في باب العلم لن يصل إلى ما يريده الله جل وعلا منه في هذا الباب أبدا. طالب العلم أول ما يتحلى به الأدب في الطلب، الأدب في الأخذ، الأدب في المناقشة، الأدب في التعليق. بعضهم تجده يعلق على ما كتب غيره باستعلاء، وكأنه هو الإمام، ويعامل أخاه هذا المردود عليه كأنه لم يتعلم شيء، وبين الأول والثاني مفاوز في الدرجة والمرتبة العلمية، ولكنه الزمن الذي نحن فيه، زمن هذه الفتن، زمن التعالم، زمن التطاول، زمن الطعونات، يقرأ مسألة مسألتين في الحديث يقول الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني لا علاقة لهم بعلم الحديث، لا يعرفون علم الحديث، يعني هو إمامه، هو المحدث النحرير، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الصفحات إن سار فيها أبناؤنا على مثل هذه الخطوات فإنهم يستفيدون ويفيدون، والله جل وعلا يبارك في جهودهم وأعمالهم ويضاعف من أجورهم، لأن الأجر في هذا عظيم. يكفي أن يعلموا أن الدال على الخير كفاعله، وهذا علم ينشر، وكانوا هم سبب فيه، فيصيبون من الأجر والثواب في هذا الباب ما نسأل الله عز وجل أن يبارك لهم فيه. هذا باختصار، وأختم بالدعاء لإخواني جميعا أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يكونوا دعاة حق ناصرين لأهل الحق، فاضحين للباطل وأهله، وينبغي أن تصب جهودهم وأعمالهم في هذا الباب. لا ينبغي أن يكون حالهم كحال المميع أو المخذولين، لا بد من نصرة الحق وأهله، وهذا بالعلم والحجة والدليل والبرهان. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع وأن يبارك في الجميع، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل بارك الله فيكم: هذا عامل في طلاء البيوت، وعند الوضوء تكون يديه ملطخة بالصباغة فيشق عليه أن ينظفها كليا، فهل إذا توضأ بهذه الصورة يكون وضوءه صحيحا؟ وما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فيما يخص هذه المسألة والمتعلقة بحرفة من الحرف وعمل من الأعمال، على كل حال قد لا تتوقف على أصحاب هذه الحرفة فحسب، بل إن العلماء في هذه المسألة يذكرون حتى الطلاء الذي تستعمله بعض النساء تزيينا لأظافرها، يعني في التفريق بينه وبين غيره، بينه وبين الحناء التي لا جسم لها، فهذه أفتى علماؤنا بجواز الوضوء عليها، لأنها ليست بحائل بخلاف غيرها من أنواع الطلاء ومن أنواع هذه الزينة المحدثة التي تستعملها النساء، وتكون يعني لها جرم، وكأنها نوع من أنواع البلاستيك. هذا الطلاء يجب إزالته، وإلا ما صح وضوء من توضأت وهو على أظافرها، وبالتالي لا تصح صلاتها، لأن الصلاة شرط لصحتها الطهور، يعني لا بد من التطهر بالوضوء الشرعي. وكذلك بالنسبة لهذا السباغ الذي هذه حرفته، فإنه قد يصيبه من هذا الطلاء، ولهذا نحن ننصحه أن عند بداية عمله أن يتخذ الأسباب التي تقيه مثل هذا الحرج، يعني يلبس اللباس الذي يستر ويغطي مناطق البدن التي قد تصاب بالطلاء كيديه أو ما إلى ذلك، ويلبس قفازين ويتوكل على الله جل وعلا. أما إذا أصابه بعد عمله شيء من هذا الطلاء وجب إزالته قبل الوضوء، والعلماء يفرقون بين ما كان يسيرا، وهذا يرجع فيه الناس إلى اجتهاداتهم يعني في التفريق بين اليسير والكثير. فاليسير على القاعدة أنه يعفى عنه، وعلى القاعدة الأخرى أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. أما إذا كان غير ذلك يعني ما هوش يسير، ما هيش نقاط هكذا تاع طلاء، بل بقع واضحة جلية تمنع وصول الماء إلى بشرة الإنسان على هذا الحال، فهذا يجب إزالته، ولا يجوز الوضوء عليه، وبالتالي لا تجوز صلاة من كان وضوءه على هذا الحال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: هذا مقاول يقوم بالاتفاق مع عمال يقومون بأشغال معينة، ويأخذ هو من صاحب البيت مبلغا أكثر من المبلغ الذي طلبه العمال، مع العلم أن هذا المقاول لا يؤدي أي عمل في ذلك المشروع، فعمله هو إيجاد المشروع وتسليمه للعمال فقط، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال، وهو ثالث أسئلة هذا اللقاء، أن هذا المقاول الذي يسعى لاختيار العمال وجلبهم، وكذلك في المقابل يسعى لإيجاد الصفقات وإبرامها وتحمل تبعاتها ومسائلها، له أن يستجلب العمال ويعملون له بسعر مثلا، وهو يعرض على أصحاب الأعمال، يعني صاحب البيت إذا كان مشروعه إنجاز بيت يتفق معه، يقول له أنه هذا يدير هو حسابه، يقول له هذا البيت يكلفك كذا، صاحب البيت ما راحش يدخله في التفاصيل، يعني الذي يقوم بحفر حفر الأساسات كم سعر عمله، والذي يفعل كذا هو يعطيه سعر إجمالي ويتفق معه عليه، لا حرج عليه في هذا الباب، بشرط أن يعطي للأجير حقه، وأن يوفي مع صاحب العمل شرطه، ما يديرش كما هو حال غالب هؤلاء، ها يتماطل في تسديد أجور العمال ويتأخر في موعده مع صاحب العمل، هذا لا ينبغي. المسلم ينبغي أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، ويجب عليه أن يفي بشروطه، وأن يحافظ على عهوده ومواثيقه نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل: منحتني الدولة محلا بصيغة تشغيل الشباب، فهل يجوز لي بيعه بالتنازل عنه لطرف آخر مع علم المشتري، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المحلات التي تمنحها الدولة إعانة للشباب أو للمعاقين أو لغيرهم، هذه في الحقيقة إعانات خاصة. الدولة رأت أن هؤلاء يحتاجون لمثل هذه الإعانة وللعمل، فأعطتهم ما يقدرون بعد ذلك على مباشرة أعمالهم والتكسب من عرق جبينهم، وهذا شيء طيب تشكر عليه، هذا شيء طيب تشكر عليه. إلا أنه بيع هذه المحلات يدل على استغناء هؤلاء عنها، وبالتالي أنا لا أظن أن الجهة الوصية أو المسؤولة على منح هذه المحلات تقبل بمثل هذه التنازلات. ما نظنش أن له أولا إن كان له الحق أم لا، لأن القضية ليست أظن تمليك، بل هو انتفاع، والانتفاع ينبغي أن يكون خاصا به لا بغيره، ويتصرف فيه كيف ما شاء. فإذا كانت الدولة لا تسمح بمثل هذا البيع، فلا يجوز لك بيع هذا المحل، والعلم عند الله جل في علاه.
يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا ضابط الاستفادة من كتب المخالفين، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن ضابط الاستفادة من كتب المخالفين. كتب المخالفين تنقسم إلى نوعين: كتب تظهر من خلالها مخالفتهم للحق وأهله، فهذه لا يجوز الاستفادة منها ولا النظر فيها. هذا النوع من الكتب هو الذي حذرنا علماؤنا منه، حذروا من قراءة كتبهم، بل قالوا والنظر في كتبهم، مجرد النظر، لأن هذا قد يكون سببا لأن تفتنى بفقرة من فقراته وجملة من جمله، تكون سببا في فتنتك في دينك. فالسلامة هي الأولى، السلامة هي الأولى في هذا الباب. أما الكتب التي في غير مخالفتهم، هذا عنده مخالفات في العقيدة، وعنده كتاب في اللغة مثلا، هذا موجود خاصة في كتب المتقدمين، خاصة في كتب المتقدمين، نجد هذا في كتب الفقه والحديث والتفسير. كم من الأئمة هم أشاعرة في عقيدتهم، لكن لا نقول كما يقوله الحدادية من أن حق هذه الكتب أن تحرق، وقصدوا بهذا كتب النووي وكتب القرطبي وكتب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا، رحمة الله عليهم جميعا، وأبي حنيفة وغيرهم. ولهذا مؤخرا ورد سؤال على الشيخ الفوزان حفظه الله جل وعلا ومتع المسلمين ونفعهم بعلمه. قال له السائل: لاحظنا أنك تترحم على أبي حنيفة، حتى هذا يمنعون منه؟ فقال: نعم، رحمه الله رحمه الله رحمه الله. فهذا شيء عليه جماهير العلماء من المتقدمين، ومنهم الأكابر كشيخ الإسلام ابن تيمية والحفاظ حفاظ الحديث وغيرهم من جبال العلم. هؤلاء ما قالوا بمثل هذه الأقوال الشاذة، ولا منعوا من الترحم على أمثال هؤلاء، فكيف يأتي هؤلاء ويحدثون أمرا في الأمة لا أصل له، لا أصل له، نسأل الله العفو والعافية. فالكتب التي لا تحوي على المخالفات يستفاد منها، يستفاد منها، أو نقول يستفاد منها ويكون صاحبها على حذر. ودائما وأبدا نحن ننصح أبناءنا وطلبتنا بالاستنصاح الذين يكبرونهم علما وسنا وقدرا في مثل هذه القضايا، يعني لا يتسرعون ولا يتهورون، يمشيوا على خطى سلفهم في هذا الباب، والله أعلم في هذه المسألة.
يقول السائل: ما حكم من ينشئ صفحة على الفيسبوك ويسميها بيت العزاء بولاية كذا أو بمنطقة كذا، ينشر فيها صور وأسماء الموتى وموعد الصلاة عليهم، فهل يعتبر هذا من النياحة المنهي عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة التي سميتها، يعني أنا سميتها مسألة بيت العزاء الجديدة، هذه بيت العزاء على صفحة الفيسبوك، والله لا جواب عندي فيها، وأنصح السائل بمحاولة إرسال السؤال على موقع شيخنا أبي عبد المعز أو غيره من علماء السنة الكبار، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال السابع: تقول هذه أخت أفطرت في رمضان بسبب الحمل ولم تقضي بسبب إرضاعها لولدها، ثم حملت بعد ذلك بابن ثاني، قد مرت عليها فترة طويلة بعد ذلك ولم تقضي لحد ساعة، فماذا يلزمها الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الأخت التي أفطرت في رمضان بسبب حملها ثم عجزت عن القضاء بسبب رضاعها، معذورة عند ربها تبارك وتعالى، ويكفيها العمل بحديث رسول الله في هذا الباب الصحيح: الحامل والمرضع تطعماني، يعني الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان يجب عليهن الإطعام لا القضاء، وهذا فيه تخفيف عليهن. أسأل الله جل وعلا أن يبارك للأخت في مولودها الأول والثاني اللي راه في الطريق، وأن يجعلهم ذرية صالحة بإذن الله تبارك وتعالى.
يقول السؤال الثامن: هذه أخت أصيبت شفاها الله بداء السرطان عافانا الله وإياكم، وهي الآن في مرحلة العلاج الكيماوي، ما أثر على تساقط شعرها وحاجبيها ورموشها، وهذا الأمر جعلها تحس بنفرة من زوجها، فهل لها أن تضع الرموش الاصطناعية قصد التجمل لزوجها فقط؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله العظيم أن يشفي هذه الأخت من مرضها هذا، عافانا الله وإياها وسائر المسلمين والمسلمات. أما عن الجواب على سؤالها بعد يعني تساقط شعرها بسبب هذا العلاج الكيماوي، فإن هذا نسأل الله جل وعلا أن لا يكون سببا في معصيتها لربها تبارك وتعالى. المريض أقرب ما يكون إلى الله عز وجل، ولهذا مثل هذه الأمور يعني محرمة في أصلها، لأنها من الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تجعل شعر غير شعرها، هذه التي تعرف عندنا بالباروكة، أو حاجبان غير حاجبيها، أو رموش، أو ما إلى ذلك. وهذا من التغيير لخلق الله، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان علة التحريم: المغيرات لخلق الله للحسن، حتى تظهر حسنة أو جميلة. هذه من المفروض زوجها مؤمن يخاف الله عز وجل ويتقيه، ويكون سند لزوجته في محنتها هذه، ويكثر من الدعاء لها، فإن هذا لا يؤثر على العلاقة الزوجية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أختنا وأن يوفقها لطاعة ربها جل وعلا وإلى مرضاته. وفي الحقيقة سؤالها يدل على رغبتها في ذلك، لأنها تسأل لتتقي الله تبارك وتعالى، فهي مشكورة مأجورة على سعيها هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرها ويشفيها.
يقول السؤال التاسع: هل يجوز لأمي إجراء عملية جراحية علما أنها تقضي أيام عدتها؟ قد أخبرها الطبيب أن الحصى الموجودة في المرارة يمكن أن تدخل الكبد ويصبح الأمر خطيرا، وأمي مصرة على عدم إجراء العملية حتى إكمال أشهر العدة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه العملية الجراحية على حسب ما ورد في السؤال أنها لا يحسن تأخيرها، لأنه إذا كان الأمر على خلاف هذا يعني لا حرج في تأخيرها، يصبح تأخيرها هو الواجب حتى تنقضي عدتها. أما إذا كانت لا لا تحتاج ولا تتحمل التأخير، فإن هذا من باب الضرورة بالنسبة لها، والضرورات تبيح المحظورات، بشرط أن يكون طبيب الطبيب المعالج طبيب مؤتمن في أموره هذه في دينه وفي أموره الطبية التي ينصح بها مرضاه. فإذا قال الطبيب لا بد من العملية تجري العملية، ونسأل الله أن يشفيها وتحاول أن ترجع إلى بيتها في أقرب وقت، في أقرب وقت. والله تبارك وتعالى أعلم. الآن مثل هذه العمليات الجراحية اللي تعمل بالمنظار ولا بالليزر، هذه يعني صاحبها يقوم من فراشه من يومه ويرجع إلى بيته. والله تبارك وتعالى أعلم بالنسبة لهذه المسألة.
سؤال العاشر، هذا سائل يستفسر عن التقصير في الصلاة، فهو في مهمة عمل خارج البلد وهو في انتظار انتهاء الأشغال المتعلقة بعمله للعودة إلى الجزائر، فهل يقصر في الصلاة طيلة هذه المدة علما أن له 20 يوما في سفره ولا يعلم متى يعود إلى أرض وطنه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذا آخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء المتعلق بسؤال عن التقصير في الصلاة لمن كان في مهمة عمل خارج البلد. قال وهو ينتظر انتهاء الأشغال المتعلقة بعمله للعودة للجزائر، فهل يقصر في الصلاة طيلة هذه المدة علما أن له 20 يوما في سفره ولا يعلم متى يعود إلى أرض الوطن؟ هذا عين ما حدث للصحابة رضي الله عنهم لما حبسهم الثلج ومكثوا 6 أشهر وهم يقصرون. وهذا كذلك على القاعدة في باب السفر أن المسافر إذا لم يعزم إقامة فيبقى في حكم المسافر، يعني يقصر ويجمع في صلاته، وإن طالت مدته هذا حتى لو مكث سنة في هذا البلد وهو لا يدري أنه سيقيم، فإذا عزم الإقامة فإنه يتوقف عن القصر ويتم صلاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى من العلم النافع والعمل الصالح. وفي آخر هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.